بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي. تفسير آية الكرسي. تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1419 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتهينا إلى هذا المقطع الأخير من الآية المباركة، وهي قوله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بمقتضى القاعدة كان ينبغي أن نقف عند كل كلمة كلمة من هذه الجملة المباركة، ولكنه أيضا يطول بنا الحديث، لأنه هذه كلمة أصحاب النار وأصحاب الجنة. ما معنى المراد؟ ما هو المراد من الصحبة وأنه صاحب النار أو صاحب الجنة أو يصاحب النار أو يصاحب الجنة؟ لعله إذا جاءت مناسبة نقف عندها قليلا. ولكن البحث المهم في هذا المقطع من الآية المباركة هو بحث الخلود في القرآن. تعلمون بأن القرآن الكريم في عشرات الآيات يثبت الخلود للفريقين معا، للجنة لأصحاب الجنة ولأصحاب النار. وهناك عدة أبحاث لابد من الوقوف عندها فيما يرتبط بخلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. البحث الأول الذي لابد من الوقوف عنده وهو بحث لغوي ويقرب منه بحث قرآني، وهو أن الخلود ما هو معناه لغة، وما هو المراد من استعمال القرآن للخلود. أما بحسب اللغة، ذكر الراغب في المفردات صفحة 154 في مادة خلد هكذا، قال: الخلود لغة، طبعا مراد اللغوي، الخلود هو تبري الشيء من اعتراض الفساد وبقاء الشيء على الحالة التي هو عليها. الخلود إذا لم يكن في شيء فساد وبقي على الحالة التي هو عليها من غير تغيير وتغير، هذا يسمى ماذا؟ خالد. ومن هنا يقول: وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود. إذن العرب عندما يقولون خالد، لعله مو فقط يطلقونه على ما لا فساد فيه ولا تغير فيه، بل ما يتباطأ فساده وتغيره من حال إلى حال أيضا العرب يطلقون الخلود عليه، كقولهم للأثافي، الأقدار القدر الذي يطبخ فيه، كقولهم للأثافي خوالد، وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها. هذه لغة. يقال خلد يخلد خلودا، قال تعالى: لعلكم تخلدون. والخلد اسم للجزء الذي يبقى من الإنسان على حالته، فلا يستحيل ما دام الإنسان حيا استحالة سائر أجزائه. لو كان في الإنسان جزء لا يتحول ولا يتغير ولا يفسد كما تفسد الأجزاء الأخرى، ويبقى ما دام الإنسان حيا. أيضا العرب يطلقون على هذا الجزء ماذا؟ أنه خالد. وأصل المخلد، التفتوا جيدا، وأصل المخلد الذي يبقى مدة طويلة. ومنه قيل رجل مخلد لمن أبطأ عنه الشيب، ودابة مخلدة هي التي تبقى ثناياها حتى تخرج رباعيتها ثم استعير للمبقي دائما. إذن الخلود بحسب المعنى اللغوي للدوام أو لطول المكث. من الواضح بهذا البيان أن الخلود ليس لبيان دوام الوجود وعدم انقطاعه، وإنما المراد من الخلود لغة هو المكث الطويل. والطول أيضا أمر نسبي، قد يختلف من شيء إلى شيء آخر. نعم، استعير في القرآن الكريم لبيان الدوام وعدم الانقطاع. قال ثم استعير للمبقي دائما. ومن هنا بعد يفسر يقول والخلود في الجنة بقاء الأشياء على الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليها. إذن إذا نظرنا نحن إلى المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي لا يعيننا كثيرا لإثبات ماذا؟ لإثبات الدوام وعدم ماذا؟ وعدم الانقطاع، وإنما ينسجم حتى مع طول المكث. طبعا هذه القضية لا تأتي فقط في مسألة الخلود في النار، ها، تأتي من الناحية التجريدية والنظرية في الخلود أيضا ماذا؟ في الجنة. هذا هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة. أما كيف استعمل القرآن الخلود؟ عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن الآيات التي تكلمت عن الجنة والنار يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى من الآيات، الآيات التي تبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجري من تحتها الأنهار، ولم يبين فيها ماذا؟ الخلود أو عدم الخلود. وكذلك الفاسقين والكفار والمجرمين تعدهم ماذا؟ وعيدا بالنار والدخول في جهنم ونحو ذلك. من هذه الآيات ما ورد في سورة آل عمران، الآية 10 في سورة آل عمران، قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يوجد هناك عقاب، أما أنه خالد أو غير خالد، دائم أو غير دائم، غير موجود. كذلك في أهل الجنة كما ورد في الآية 195 من سورة آل عمران، قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا إلى أن يقول لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إذن يدخلون الجنة، أما خلود أو عدم خلود، انقطاع أو غير انقطاع، لو هذه الطائفة الأولى من الآيات، وكم له نظير في القرآن الكريم. الطائفة الثانية من الآيات التي وردت في المقام، وهي آيات كثيرة في القرآن الكريم تتجاوز العشرات، أنا أشير إلى بعض هذه الآيات، أنقلها من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي. هناك في صفحة 236 تحت هذه المادة، مادة خلدة، مجموعة من الآيات. قال خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وهكذا عشرات الآيات اللي يشير إليها تبين أن هناك جملة من الناس خالدين في الجنة وجملة من الناس خالدين ماذا؟ في النار. طب هذه الآيات ماذا تدل؟ تدل على المكث الطويل فيهما معا ها؟ أو تدل على الدوام؟ لقائل أن يقول بأنه لم يقع حديث بين أصحاب الملل جميعا من يعتقد بالمعاد أن الآخرة بالنسبة لأهل النعيم منقطعة. من المسلمات بين أهل الملل جميعا من علماء وغير علماء من أهل العرف وغير أهل العرف عندما يسمعون الجنة ونعيمها من المفروغ عندهم أن الجنة ونعيمها منقطعة الآخر أو غير منقطعة الآخر؟ غير منقطعة الآخر. فالخلود في هذه الآيات استعمل بمعنى الدوام، هذا أين؟ بالنسبة إلى أهل الجنة. وبالمقابلة استعمل نفس هذا اللفظ بالنسبة إلى أهل ماذا؟ إلى أهل النار. فبوحدة السياق في جملة من الآيات وبوحدة التعبير في جملة أخرى من الآيات نقول كما أن الجنة دائما غير منقطعة النار أيضا دائما غير ماذا؟ غير منقطعة. هذا بيانه، وهو أنه ولكنه اعتماد كما تعلمون اعتماد على التسالم، وإلا المعنى اللغوي لم يكن يعيننا على ذلك، وإنما استعير للخلود في القرآن الكريم يعني لدوام الوجود. وحيث أنه في النعيم لم يخطر على ذهن أحد أنه منقطع الآخر، نقول في النار أيضا كذلك. لماذا؟ إما لوحدة السياق، لأنه في جملة من الآيات الله يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين في الجنة، مباشرة يذكر المجرمين والكافرين خالدين أين؟ في النار. فوحدة السياق تثبت هذا. أو وحدة التعبير، في القرآن في آيات تقول أن أهل الجنة خالدين في الجنة، ثم يأتي إلى أهل النار يقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبوحدة التعبير نستكشف المعنى الواحد، وهو دوام ماذا؟ وهو دوام الوجود. هذا وجه. وجه آخر قد يمكن أن يستدل لإثبات الدوام في القرآن الكريم من نفس كلمة الخلود، يعني بعبارة أخرى نريد أن نثبت بالقرينة لا بالمفروغية التي قلنا تسالم الأمم عليها، الأمم على ذلك، الأمم المؤمنة بالمعاد، وإنما القرآن استعمل الخلود بمعنى عدم الانقطاع لا بمعنى ماذا؟ دوام المكث. قرينة في القرآن توجد تثبت لنا هذه الحقيقة. ما هي تلك القرينة؟ وهي قوله تعالى في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء الآية 34 و35 قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذه الآية المباركة قد يقال بأن الذي يقطع الحياة هو ماذا؟ هو الموت بقرينة هذه الآية. قالت أنه إذا لم يكن موت فهي ماذا؟ فهي حياة، وهذه الحياة ماذا تكون؟ تكون خالدة. فإذا لم يكن هناك موت فالحياة ماذا تكون؟ خالدة. فالموت ماذا يفعل؟ يقطع الحياة. إذن كأنه إذا لم يوجد قطع فالحياة ما هي؟ خالدة. فبقرينة أفإن مت فهم الخالدون، وأن الموت يقطع الحياة، إذن بقرينة المقابلة المراد من الخلود ماذا؟ الانقطاع لو عدم الانقطاع.
لو فرضنا أن الخلود هو المكث الطويل وأنه سوف ينتهي أيضا وينقطع، إذن لا فرق بينه وبين ماذا؟ وبين الموت. يعني حتى من لم يموت في النتيجة سوف ماذا؟ تنقطع. مع أن الآية تريد أن تشير إلى هذه النقطة، وهو أنه إذا لم يأتي قاطع فالحياة ما هي؟ خالدة. إذن هذه الآية المباركة، بعدها طيب من آية أخرى، كل نفس ذائقة الموت، تريد أن تشير أنه إذا لم يكن الموت فهي بطبيعتها ماذا تكون؟ مستمرة ودائمة ولا تنقطع. إذن قد يستظهر من هذه الآية المباركة بأن الخلود هو الدوام وأنه بالموت ماذا؟ ينقطع. هسه عندها تفهم الروايات التي في الآخرة، في عشرات الروايات هسه من طرقنا، أنا لا أعلم من طرق الفريق الآخر، عشرات الروايات أنه بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بالموت على صورة كبش أملح بين الفريقين، فيقال للموت موت أو يذبح الموت كما يذبح الكبش، ويقال لأهل الجنة خلود لا موت فيه، ولأهل النار خلود ماذا؟ لا موت فيه. من الواضح أن الخلود هنا بعد ليس معناه المكث الطويل، وإلا لو كان ينتهي، وحتى لو لم يكن موت فإنه سوف ينتهي. من مجموع هذه القرائن نصل إلى أنه إذا لم يكن موت فهناك ما هو؟ فهناك دوام وعدم انقطاع للوجود، والقرآن يستعمل الخلود بهذا المعنى لا بمعنى المكث الطويل الذي يتباطأ إليه التغيير، بل بمعنى ماذا؟ دوام الوجود وعدم الانقطاع. هسه يأتي سيدنا مهلة، أعطوه مهلة، إذا بقي فرد شيء تقولوا. هذه الطائفة الثانية. إذن قد يستدل، هذه إحنا قبل ما نريد نوصل إلى أبدا نريد نشوف خلود يثبت لنا الحقيقة، مولانا هذاك هذا معناه أن الخلود لا يثبت. هذه لو تنزلنا وأن إشكالات القوم واردة ننتقل إلى ماذا؟ قلنا توجد طوائف ثلاث من الآيات، لنتكلم في الطائفة الثانية. إذن في الطائفة الثانية نحن نريد أن نقول أن القرآن استعمل الخلود بمجموعة القرائن بمعنى ماذا؟ لا بالمعنى اللغوي وهو المكث الطويل، وإنما استعمله بمعنى عدم الانقطاع. ومن هنا قال الإصفهاني، الراغب الإصفهاني في المفردات، بأنه ماذا؟ بأنه استعير للباقي دائما، والحق كذلك، يعني أن القرآن استعمل ذلك بهذا النحو. مقصودنا وحيث أن الموت انقطاع، إذن الخلود ما هو؟ عدم الانقطاع، هكذا نريد أن نقول. لا لا، هذا كبحث آخر. الآن قلنا عمدنا نتكلم في الجنة والنار، دنا نتكلم لنا أن النار لا تنتهي، ذاك بحث آخر، مقام آخر من البحث. أنا قلت توجد مقامات متعددة. المقام الأول أن الخلود ماذا يدل في القرآن الكريم؟ أن الخلود يدل على المكث الطويل أو على عدم الانقطاع. استطعنا بقرائن قرآنية وبمعونة شواهد روائية نصل إلى أن الخلود يعني عدم الانقطاع، بقرينة التقابل بين الخلود وبين الموت الذي هو ماذا؟ الذي هو الانقطاع. هنا ياهو، لا هو انقطاع الحياة الدنيا في النتيجة صحيح وهو انتقال، ولكن انقطاع دنيوي إلى ماذا؟ إلى نشأة أخروي، بل يعني أمد محدود، يعني الحياة النشأة الدنيوية أمدها محدود أو غير محدود، بالموت يبين أن أمدها محدود. نريد أن نرى بأنه في الآخرة أيضا أمدها محدود أو غير محدود، بقرينة أنه لا موت في الآخرة، يعني له انقطاع أو ليس له انقطاع؟ ليس له انقطاع. حسن. قد يقال، التفتوا جيدا، أنا دا ألخص المطالب حتى لا نطيل. قد يقال أن توجد قرينة مقابلة أن القرآن استعمل الخلود بمعنى ماذا؟ بمعنى المكث الطويل. من قال لكم أن القرآن استعمل الخلود؟ أنتم إذا استفدتم من هذه الآية في سورة الأنبياء لإثبات الخلود بمعنى دوام الوجود، توجد عندنا آية أخرى في القرآن الكريم استعملت الخلود لا بمعنى عدم الانقطاع بل بمعنى ماذا؟ المكث الطويل. فإذا كانت هذه قرينة، يعني الآية الأولى في سورة الأنبياء قرينة على أن المراد من الخلود الدوام، فلتكن تلك الآية قرينة ماذا؟ على أن المراد من الخلود ما هو؟ المكث الطويل وعدم وليس عدم الانقطاع. ما هي تلك الآية؟ الآية الواردة في سورة النساء الآية 93، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن المسلمات القرآنية أن قتل المؤمن بنفسه ليس من أسباب الخلود الأبدي في النار. يمكن للإنسان أن يقتل مؤمنا، طبعا لا تقول يتوب، التوبة حساب آخر، يقتل مؤمنا ومع ذلك لا يكون مخلدا أبديا ماذا؟ في النار. بأي قرينة؟ أما الآيات فبقرينة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا مخلد، هذا القاتل للمؤمن أو غير مخلد؟ جيد جدا، جيدا. إذن استعمل الخلود وليس يريد به ماذا؟ سيدنا الخالد، هذا شنو معناه هنا؟ الدوام لو عدم الدوام؟ ها؟ أنا أقول هو استعمل، إذا استعمل في الدوام خب لماذا يقول خالد مع أن القاتل المؤمن ليس مخلد؟ قاتل المؤمن خلودون أو لا يوجد فيه خلودون؟ لا يوجد فيه خلود، مع أن القرآن استعمل فيه ماذا؟ الخلود. إذن مراده من الخلود عدم الانقطاع له المكث الطويل، أحقاب، يراد من الخلود أحقاب، لابثين فيها أحقاب. ما أدري واضح كيفية القرينة؟ هذا هو الاستدلال. يعني قد يقال بأنه كما استدل البعض أن هذه إحنا باعتبار أنه نريد نحفظ حرمة جملة من الأعلام، فلهذا ما ننسب هذه الأقوال إلى أصحابها ومن المستدل لها. قد يقال بأن الآية قرينة على أن الخلود لم يرد منه دوام الوجود، دوام البقاء، وإنما يراد منه المكث الطويل، لابثين فيها أحقابا. بأي قرينة؟ يقول بقرينة أن قاتل المؤمن يمكث فيها أبدان أو يمكث فيها أحقابا. وبعبارة أخرى قاتل المؤمن يستحق العذاب الأبدي أو لا يستحق العذاب الأبدي، بحسب المسلمات القرآنية والروائية أنه لا يستحق ماذا؟ العذاب الأبدي. هذه هي القرينة التي ذكرت في الآية المباركة. واستشهد لذلك بقوله تعالى في الآية 48 من سورة النساء التي قرأناها لكم، الآية 48 من سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية 48 من سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة، يعني في الجزء الرابع صفحة 370 و371 هكذا يقول في ذيل آية إن الله لا يغفر أن يشرك به 370 و71 هكذا يقول، يقول ومغفرته سبحانه وتعالى وعدم مغفرته لا يقع شيء منهما وقوعا جزافيا بل على وفق ماذا؟ الحكمة. نحن لسنا من المعتقدين إن الله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأما عدم مغفرته للشرك باعتبار أنه خرج عن زي العبودية وله بحث، وأما مغفرته لسائر المعاصي والذنوب التي دون الشرك يقول فلشفاعة من جعلت له الشفاعة. أسأل لماذا يقيد هنا بغفران الذنوب بالشفاعة. يقول لأنه طريق الغفران أحد أمرين لا ثالث لهم، إما التوبة وإما ماذا؟ يعني إما يصدر من نفس الإنسان وإما خارج ماذا؟ من الإنسان. أما التوبة فهي لا أنه يغفر له ما دون الشرك، يغفر بها الشرك، لأن التوبة، لأن الإسلام يجب ماذا؟ عما قبله. وهؤلاء الذين أسلموا في زمان رسول الله ألم يكونوا مشركين قبل ذلك؟ الله قبل توبتهم أو لم يقبل توبتهم؟ بل يقبل. إذن هذه الآية لا يمكن أن يقال بأنها ماذا؟ تشمل التوبة أيضا، لأن التوبة تمحي الشرك فضلا عن غير الشرك. إذن بعد هنا غفران الذنوب ليس من خلال التوبة، لابد أن يكون بسبب ماذا؟ بسبب آخر، والسبب الآخر ليس إلا هو ماذا؟ إلا هو الشفاعة. هسه إما شفاعة الأولياء، إما شفاعة الأنبياء، إما شفاعة الله، إما شفاعة العلماء، أي شفاعة كان. فلهذا التفت يقيدها، يقول فلشفاعة من جعل له الشفاعة من الأنبياء والأولياء والملائكة والأعمال الصالحة، وأما التوبة فالآية غير متعرضة لشأنها، لا علاقة لها. أي آية متعرضة لشأن التوبة؟ يقول آية إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأنه تلك الآية تبين الموجب الكلية، والموجب الكلية تشمل ماذا؟ حتى الشرك. تلك مختصة ماذا؟ بالتوبة، وهذه مختصة ماذا؟ بالشفاعة. خب، إذا تم هذا البيان خلوا ذهنكم يمي الآية المباركة في سورة النساء هكذا تقول، تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نحن ندعي بأن المراد من الخلود هنا هو ماذا؟ دوام الوجود. من قال لكم منقطع أحقابه؟ تقول خل المؤمن يخرج، نقول المؤمن يخرج لا لعدم وجود المقتضي، بل لوجود ماذا؟ لوجود المانع. الآية المباركة تريد أن تبين هذه الحقيقة، وهو أن الذي يقتل المؤمن متعمدا هذا ماذا يستحق؟ يستحق الخلود في النار، دوام الوجود، دوام البقاء في النار. ولكنه هل تشمله الشفاعة أو لا تشمله الشفاعة؟ الآية فقط استثنت الشرك، قالت لا تشمله الشفاعة. أما غير الشفاعة يمكن أن أما غير الشرك يمكن أن يشمل بالشفاعة أو لا يمكن؟ يمكن. إذن الآية ليست قرينة على أن الله استعمل القرآن، استعمل الخلود بمعنى ماذا؟ الأحقاب الطويلة والمكثل طويل. هذا أولا. وثانيا، لقائل أن يقول أن هؤلاء الذين قتلوا المؤمن على أنواع، مرة يقتله لخلاف شخصي بينه أو لقضايا عائلية أو لقضايا مالية أو لشيء من هذا القبيل، ومرة يقتل المؤمن لإيمانه. لماذا يقتله؟ لا يوجد عنده خلاف شخصي، خلاف مالي، خلاف عائلي، خلاف اجتماعي، خلاف قانوني، وإنما هو معاند ماذا؟ لإيمانه. ومن الواضح أن هذا القاتل مخلد أو غير مخلد. من أقسام المخلدين في النار هم من؟ هم المعاندون. نحن إن شاء الله بحثه سيأتي إذا توفقنا وأشرنا إليه. من هم المخلدون في النار؟ من المخلدين هم ماذا؟ المعاندون. المعاندون، العناد سبب للخلود، لدوام الوجود، لبقاء، لدوام البقاء في النار. إذن هذه الآية المباركة إما أن يقال بأنه لا نقبل أن الذي قتل المؤمن يخرج من النار، لا يبقى مخلدا في النار، لأنه قتل المؤمن ماذا؟ لإيمانه. ولو تنزلنا وقلنا أن قاتل المؤمن يخرج لا لعدم وجود المقتضي، بل لوجود ماذا؟ بل لوجود المانع. إذن هذه القرينة لا تستطيع أن تكون صارفة لاستعمال القرآن الخلود بمعنى عدم الانقطاع. واضح إلى هنا؟ هذا تمام الكلام في الطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة من الآية، في الطائفة الثالثة من الآيات لو تنزلنا وقلنا بأن القرآن الكريم الخلود فيه لا يدل على على الدوام والمكث لا إلى نهاية، خب هناك آيات جملة في القرآن الكريم من كلا الطرفين يعني في الجنة وفي النار تشير إلى أن القرآن قيد الخلود بماذا؟ بالأبدية، والآيات في ذلك كثيرة. منها أي في الجنة، أما في الجنة الآية 122 من سورة النساء قال تعالى أولئك والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هسه هذه ذيل الآية المباركة فيها بحث مهم. المهم أولا هذه الآية صدرها تثبت الأبدية لا فقط تثبت الخلود، ومن الواضح الأبدية شيء غير الخلود. خلي يكون في ذهن الإخوة أن الأبدية في الواجب بمعنى والأبدية في الممكن بمعنى آخر. في الواجب وصف سلبي، في الممكن وصف وجودي. بحثه إن شاء الله إذا توفقنا نشير إليه، لا يتبادر إلى ذهنكم بأن الأبدية فيهما بمعنى واحد. الآن نحن نتكلم في الأبدية بالنسبة إلى الممكن، أما الأبدية بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى يعني ما هو معناه له بحث آخر. الممكن إذا قيل أبدي يعني ماذا؟ يعني دوام الوجود لا انقطاع له، وصف ثبوتي، الوجود دائم، هذا مرادنا، يعني لا انقطاع له. هذه الآية قالت خالدين فيها، التفت جيدا. الآية الثانية الآية 119 و120 من سورة المائدة قال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا. وكذلك الآية 21 و22 من سورة التوبة 21 و22 من سورة التوبة قال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هسه الإقامة ما هو معناه؟ لعله يمكن أن وإن كان يستفاد من ظهورها ومن إطلاقها أعم من الظهور. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وكذلك الآية 100 من سورة التوبة أيضا تشير إلى هذه الحقيقة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك الآية 65 من سورة الأحزاب والآية 9 من سورة التغابن والآية 11 من سورة الطلاق والآية 8 من سورة البينة والآية 108 من سورة ماذا؟ الكهف. مجموعة من الآيات حتى لو قلنا أن الخلود لا يدل على الدوام فقد قيد الخلود في القرآن الكريم ماذا؟ بالدوام في جملة من الآيات أبدا 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 يعني لا زوال له ولا انقطاع. هذا بالنسبة إلى الجنة. أما بالنسبة إلى النار فهناك أيضا مجموعة من الآيات. من هذه الآيات ما ورد في سورة النساء الآية 169 يا أيها الناس بالي إن الذين كفروا الآية 169 إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وذلك على وكان ذلك على الله يسيرا. وكذلك الآية 167 من سورة البقرة الآية 167 من سورة البقرة قال تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. من الواضح بأنه لو كان العذاب والنار منقطعا لخرجوا ولو دام ماذا أحقابا. مع هذا أن هذه الآية تذكر الأمر اللازم للأبدية، يعني الأبدية دوام ولازمه ماذا؟ ولازمه عدم الخروج. يعني بعض الآيات تشير إلى الملزوم وبعض الآيات تشير ماذا؟ إلى اللازم. ومن الآيات الواردة في المقام الآية 21 من سورة الحج، الآية 21 من سورة الحج، قال تعالى: بلي هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إذن هذه الآية أيضا تبين لنا بنحو الموجبة الكلية، كلما أرادوا الخروج أرجعوا ماذا؟ أرجعوا إليها، ولو كان منقطعا في النتيجة مرة من هذه المرات خرجوا لا يرجعون، مع أن الآية بنحو الموجبة الكلية تشير إلى هذه الحقيقة. وكذلك الآية 56 من سورة النساء أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، والآية 23 من الجن تشير إلى هذه الحقيقة، ومجموعة من الآيات بهذا البيان، إما تذكر الأبدية في النار وإما تذكر اللازم وهو عدم الخروج، ليس بخارجين منها أبدا. والروايات في ذلك أيضا تؤكد هذه الحقيقة القرآنية. الروايات في هذا الباب أيضا مجموعة من الروايات وردت في البحار المجلد 8 صفحة 346، مجموعة من الروايات، منها هذه الرواية عن حمران قال: قلت لأبي عبد الله إنه بلغنا أنه يأتي على جهنم حين يصطفق أبوابها، يعني لا يوجد فيها أحد بعد، تواجدين أن البيوت التي تترك لا يوجد فيها أصحاب، بعد تترك الباب مفتوحة أو مغلقة، بعد ليست مؤصدة فيها عمد ممددة، لا، تعد تصطفق أبوابها باعتبار أنه لا يوجد لها سكن وأهل. فقال: لا والله إنه الخلود. ليس الأمر كذلك. إذن الإمام سلام الله عليه يستعمل الخلود بمعنى دوام الوجود وعدم الانقطاع والمكث الطويل، واضح أن الإمام على بنحو النص القرآني يستعمل هذا المعنى. كذلك في الحديث الرابع قال: ينادي مناد من عند الله بعدما صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار: يا أهل الجنة ويا أهل النار، هل تعرفون الموت في صورة من الصور؟ يعني هل تمثل لكم الموت؟ فيقولون: لا. فيؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادون جميعا: أشرفوا وانظروا إلى الموت، فيشرفون، ثم يأمر الله به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت أبدا. وهذا خير شاهد على أنه قارن بين الموت وبين ماذا؟ وبين الخلود، يعني أن الذي يقطع ما هو؟ هو الموت، وإلا إذا لم يكن موت فهو دوام ماذا؟ فهو دوام الوجود والبقاء الأبدي، فلا موت أبدا. ويا أهل النار خلود فلا موت أبدا، وهو قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وكذلك الرواية الخامسة في هذا المجال: سألت أبا عبد الله عن الخلود في الجنة والخلود في النار، أيضا الجواب. وكذلك الرواية السادسة عن أبي جعفر: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقال خلود فلا موت أبدا، ومجموعة من الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة. إذن على مستوى الآيات القرآنية والشواهد الروائية نستطيع أن نصل إلى هذه الحقيقة، وإن لم تعنا الأبحاث اللغوية مثلا، أن الخلود في القرآن الكريم هو بمعنى دوام البقاء ودوام الوجود الذي لا انقطاع له، هذا أولا. وثانيا على فرض التنزل وأن الآيات القرآنية لا تعين على ذلك، فإن هناك الطائفة الثالثة من الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة بنحو واضح وصريح ونص، إما ببيان الملزوم أو بيان ماذا؟ أو بيان اللازم. هذا تمام الكلام في هذا المقام. ولكن قبل الانتقال إلى المقام الثاني من البحث، هناك آية في القرآن تمسك بها المنكرون للدوام، ولكن هذه الآية وين تمسك بها المنكرون للدوام؟ في النار، ولكنها هي شاملة للجنة والنار ماذا معا. هسه لعلهم إنما لم يقولوا بانقطاع الجنة لأدلة خارجية لا لهذه الآية، وإلا هذه الآية شاملة للانقطاع للجنة وذا والنار معا. هذه الآية وردت في سورة الهود الآية 105، الآية 105 من سورة الهود. قال تعالى قال تعالى: وما نؤخ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ظاهر الآيات لمن يقرأها من أولها إلى آخرها تجد أن الآية تتكلم عن عالم الآخرة لا عن عالم البرزخ، بس هذه كمقدمة أذكرها إلى أن تأتي شواهدها. يقول: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. قب إلى هنا لا توجد عندنا أي مشكلة في الآية المباركة، ولكن بعد ذلك قالت الآية: ما دامت السماوات والأرض، فقيدت الخلود بدوام ماذا؟ بدوام السماوات والأرض أولا، ثم قيدت الخلود بالمشيئة الربانية ماذا؟ ثانيا. إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. التفت جيدا، ولكنه هذه الآية ليست فقط في أهل النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إذا أنت تنظر إلى هاتين الآيتين تجد بأن القرآن قيد الخلود بماذا؟ بدوام السماوات والأرض، والسماوات والأرض باقيتان أو منتهيتان، محدودتان أو لا محدودتان. وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى. فإذا قيد الخلوق قيد الخلود بماذا؟ بما هو نافذ منتهن، بما هو متناهن أو غير متناهن، بما هو متناهن. إذا حتى لو سلمنا معكم أن القرآن الكريم دال على الخلود وقيد الخلود بالأبدية، إلا أن هذه الآيات في الجنة والنار قيدتها ماذا؟ بدوام السماوات والأرض، وحيث أن السماوات والأرض ليست دائمة إذن الخلود أيضا ليس دائما. يأتي بحثه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.